الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الأسئلة الستة التي توجهت إلينا فيما إذا نجحت عملية الاستتئام، فهل يجوز لنا أن نعمل توائم 32 توأم في عرض واحد في زمان واحد أو لا يجوز؟ هذا سؤال أجبنا عليه. السؤال الثاني أن الأجنة الفائضة هل يجوز قتلها إذا صدق عليها أنها مبدأ نشوء الإنسان؟ أجبنا عليه بوجود أدلة تقول لا يجوز قتل الأجنة الفائضة فإنها مبدأ نشوء الإنسان. هل يجوز إعطاء هذه الأجنة الفائضة إلى امرأة أخرى أجنبية تحملها حتى تضعها ولدا سويا في الخارج؟ قلنا لا دليل على الحرمة، لأن الحرمة في الزنا والحرمة في إلقاء نطفة الرجل التي هي مني. هذه لقيحة، وضعها في رحم المرأة ليس زنا وليس إلقاء نطفة الرجل، ليس إلقاء نطفة الرجل. الشارع يقول لا تلقي ولا تلقي نطفتك في رحم يحرم عليك، يعني لا تسوي مقدمة لحصول ولد زنا، لا تسوي مقدمة. فإلقاء النطفة في رحم يحرم عليه هو مقدمة لإيجاد ولد الزنا. فإذا تلقحت البيضة من قذف مني الرجل صار ولد زنا، إذا ما تلقحت ما صار. يقول لا تسوي مقدمة لوجود ولد زنا. خب أما هنا هاي اللقيحة ليست زنا، هاي اللقيحة من رجل متزوج بامرأة، رجل متزوج بامرأة أخذنا منيه مع بيضتها فلقحناها. أفرض زوجها دكتور أخذ منيه وأخذ بيضتها فلقحها، هذا خب مو زنا. ثم وضعت في رحم ثاني، هذا ليس وضع اللقيحة في رحم يحرم عليه وهو مقدمة إيجاد ولد الزنا، هذا مو ولد الزنا، هذا ولد معروف أبوه وأمه الشرعيين، أم أبوه معروف الشرعي أم أمه الشرعية معروفة وهي صاحبة البيضة، غايزوا أي حفظتها من الموت. نقول أحسنتي مثلا، أو إذا ما نقول أحسنتي نقول جائز. إذا السؤال الثالث أيضا تقدم الكلام عنه. بقى السؤال الرابع، هل يجوز أن نعمل توائم يعني 22 خلية كل واحدة خلية أم عملناها من خلية واحدة جنينية، عملنا 32 خلية كل واحدة خلية أم، كل واحدة نضعها في رحم امرأة تنتج ولدا يشابه الآخر. الآن نخلي 4 في رحم امرأة والباقي نخليه بالتبريد نحفظه. فإذا نجحت هاي العملية 2 اجوا توام او 1، طيب البقية ما يحتاجوا الان في التبريد، صار عمر هذا الولد 15 سنة. قالوا لهم ان هذه كلية واحدة من كلياته معطوبة عطبت، والثانية في طريقها الى العطب بعد 10 سنين، فيصير عمره 25 سنة، سنة الكلية الثانية تقف. ماذا يعمل الزوجان؟ يروحون الى الاجنة الفائضة يطلعون 4، هذا عمره الان 15 وقفت كلية، بعد 10 سنين قالوا الكلية الثانية تقف، اجمع الاطباء على ذلك، طلعون 4 يزرعون في رحم الام مرة ثانية، فيأتي ولد يشبهه لكن الفارق بالعمر فقط، اما يشبهه لكن الفارق بالعمر. هذا الولد الثاني عنده كليتين، فنخلينا او بنت اجتي بنت مثلا، الاول بنت الثاني هم بنت، فالبنت لما تاتي يصير عمرها 10 سنين، 10 سنين اخذتها كليتها وقفت الثانيه، هنا كليه هذه البنت يقبلها الجسم الاول وهو اخت هذه يقبلها ولا يرفضها، لأن هذه البنت كل ما زيد خليلة كلية من جسم آخر الجسم مالت البنت يرفض هذه الكلية ما يقبل، أما كلية التوأم يقبلها الجسم. فإذا صارت هاي البنت عمرها 10 سنين يقولوا لها أختك عمرها 25 سنة تحتاج إلى كلية وإلا تموت، وإنت تقدرين تنفعيها بكلية فباختيارها قدمت كلية إلى أخيها، وهي لا تموت إذا قدمت كلية باختيارها قدمت كلية. هنا تنجو البنت الأولى وتعيش البنت الثانية. فهل يجوز أن نعمل لقائح متعددة نزرع بعضها ونحفظ البعض الآخر؟ فإذا احتاجت المولود الأول احتاج إلى شيء يمكن أن يرمم من التوأم الذي يأتي، فهل يجوز صنع توأم لأجل أن يرمم الوليد الأول أو لا يجوز؟ هذا سؤال طرحناه هنا. وطبعا هذه القضية حدثت في يوم ما حينما وجدت بنت من أبوين على الطريقة المعتادة من تلقيح بويضة بمني رجل بحيمن رجل، ولكنها في سن معين في سن 14 أو 15 ابتلت بسرطان الدم، وهذا سرطان الدم كون يخلون خلايا جذعية في جذعها، خلايا جذعية. إذا هذه الخلايا الجذعية قبلت الخلايا الجذعية حينئذ قضي على سرطان الدم، وإذا رفضها سرطان الدم يبقى ويقضي على هذا الوليد. كل ما يخلوا لك خلايا جذعية يرفضها البدن، يرفضها البدن. فاضطر الزوجان إلى إيجاد عملية جنسية أخرى بالمواقع إلى أن حملت بنت، فجاءت هذه البنت، أخذوا من خلايا جذعها شيء ووضعوه في خلايا جذع البنت المريضة، فشفيت المريضة ولم تتأثر هذه البنت التي هي أخت وليست توأم، ليست توأم، فشفيت المريضة ولم تتأثر هذه بشيء، لم تتعرض. أما ما توائم نسوي؟ وحتما التوأم الأول المريض يقبل العضو من توأمه الجديد ولا يرفضه 100%، فهل يجوز أن نجعل ونصنع توأما بحيث يستفيد منه توأمه السابق عليه بالعمر ولا يموت؟ ولا يموت، يجوز أو لا يجوز؟ هنا إذا كانت المصلحة للولي في أن يأخذ من الوليد الجديد شيئا يعطيه إلى الوليد القديم، مصلحة الثاني تقتضي ذلك وهو جائز، أو يعمله الثاني إذا بلغ، هذا لا بأس به، هذا ماكو مانع منه. بدل ما أنا الآن ابني مريض ما أعطيه كليات ثانية وقفا، فأعطيه واحدة من كليته، هم أنا أعيش هم هو يعيش. هنا وإن كان بعض علماني لا يرضى بذلك، يقول لا هذا ضرر على النفس، سيد الخوي يقول هذا ضرر، اعطى كلية من الاب الى الابن او من الابن الى الاب هذا لا يجوز لانه هذا ضرر. ولكن كثير من العلماء اجازوا هذا، وهذا ليس ضرر في الواقع، هذا نفع، انا احييت شخص وهو ابني يقف لي وانا محتاجه. نعم له، نعم قلنا إذا كانت الفائدة، لا أقول إذا شخصنا بأن هذا المولود الجديد مصلحته أن يبقى أخوه على قيد الحياة، إذا شخصنا ذلك فالولي يستطيع أن يعمل، أو إذا بلغ هو يعمل، إذا بلغ هو يعمل، بعد ما يصير صغير بلغ هو يعمل، هو يقول مصلحة، هو يقول أنا أعطي كلية إلى أخي، أخي يعيش أنا ما أعيش، أريد ألعب وياه مثلا، مصلحته أن يلعب وياه، منسجم معه.
ما في
نعم.
فترفع كل شيء.
ليش هذا يموت الاخ؟
نموت. احنا نقول مستقبلا هل يجوز ابتداء هل يجوز ان نجعل خليه توأم لهذا
الوليد؟ يعني نحفظها بالتوليد بحيث ناتي به والفارق الزمني بحيث الاول يحتاج الى عضو من الثاني والثاني اذا طال عضو ما يتاثر
اذا
احتاج. نقول لو عملنا هذا العمل الان يجوز او لا يجوز؟ مو الا يعني مو الا ضروره يجوز او لا يجوز. اذا كان جائز يجوز في كل الصوره، اذا لا يجوز حتى في اذا لا يجوز حتى في صوره الاضطرار حرام. على كل حال الصوره الخامسه، السؤال الخامس لا، ان الابن الاول الذي انسجمنا معه نحن وصار عمره 5 سنين و6 سنين اصيب بمرض عضال كل يتبدل قلبه، فنصنع التوأم، يأتي نأخذ قلب التوأم نطيل الأول، يعني الأول احنا منسجمين وياه 4 سنين 5 سنين 10 سنين، الثاني ما منسجمين وياه، فهل يجوز أن نصنع توأما لولدنا الذي يكبره ب10 سنين في سبيل أن نأخذ منه عضو لا يعيش هو بدونه، لا يعيش بدونه، نعطيه للأول والأول يقبل هذا العضو الجديد لأنه توأم له؟ هذا قطعا لا يجوز. لماذا؟ لأن التوأم بعد أن يأتي هذا نفس، والآية القرآنية تقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالجنين الذي يولد فيؤخذ قلبه إلى الوليد الأول إلى التوأم هذا نفس بشرية، والنفس البشرية لا يجوز قتلها أبدا، لا يجوز قتلها ولا يجوز الإضرار بها، لا يجوز الإضرار بها. فلذلك نحن قلنا بالنسبة إلى إعطاء الكلية بشرط أن نتيقن بأن الإنسان يعيش بكلية واحدة ولا يتضرر، حينئذ يجوز، حينئذ يجوز. وهنا يقولون يتمكن أن يعيش الإنسان بكلية واحدة كالذي يعيش بكليتين بلا فرق بينهما. طيب إذن هذا الجواب على السؤال الخامس. بقي عندنا السؤال السادس، وهو إحنا لما نسوي توائم مو كل ذني نخليهن في رحم امرأة واحدة، اليوم خلينا في رحم هاي المرأة بعد 10 سنين خليتهم في رحم امرأة، فهنا يصير تشابه لكن أحدهما يكبر الآخر بالسن. فهنا هل يجوز أن نعمل توأم بعد 10 سنين لهذا الولد بحيث الولد اللي يجي يدري أنه هو توأم لهذا، فإذا يدري أنه توأم لهذا فيدري ما يصيب الأول سوف يصيبه وراثة، فإذا أصيب بمرض السرطان في سن 50 هذا الذي عمره 40 يعلم أنه سوف يصاب بالسرطان في نفس هذا العمر، بعد 10 سنين يصاب بالسرطان، فهل نؤذي هذا اللي عمره 40 نسوي توأم بحيث نؤذيه؟ لأن سوف يعلم أنه أن هذا المرض له بالمرصاد إذا بلغ السن التي بلغها أخوه، فهل يجوز أن نعمل أو نوجد توأما يعلم بمستقبله الذي هو أسود لأنه يعرض لتوأمه المرض وهو يعلم أنه هذا المرض وراثي سوف يصيبه، هذا حلال أو هذا حرام؟ نقول هذا حلال ولا حرمة فيه، خلي يعلم، خلي يعلم، إحنا ما أذينا، أذيته إيه؟ إذا إحنا قلنا له إيه نعم هاي أذيه، إحنا من أذي؟ الآن أكو أسر مبتلية بالضغط، أكو أسر مبتلية بالسكر، فهذا يعلم الإنسان أنه هو أخوه صار بالسكر في عمر 25 هو أم 20 بالسكر في عمر 25 للوراثة، هو يعلم، إحنا فما قلنا له، هو يعلم، وهذا لا حرمة، كان وقف الإنجاب في الأسر التي فيها ضغط أو مرض سكر أو شيء آخر، هذا لا أذيته ما يجوز، إحنا ما نقول له، أما هو يعلم، هو يعلم. كم من الأسر التي تعلم أنها مبتلية بالضغط أو بالسكر أو بمرض القلب أو بشيء آخر وراثها وراثة؟ نعم آي أولا. ثانيا لنا أن نقول شوفوا إعلام الصغير بأنك سوف تبتلي بهذا المرض فتموت، أو حتى الكبير إعلامه بأنك سوف، قد يقال هذا أذية إلى ما يجوز، نهت عنه الشريعة عن أذى المسلم، إلا أنه هو إذا علم بهذا، هو إذا علم بهذا إحنا شعرين. وقد نقول إن هذا أصل ليس بأذى، هذا في الحقيقة وفي الجوهر هذا إصلاح له. إذا نقول له تموت بعد سنة تتبدل أحواله وأوضاعه مع الناس ومع الله، فيعطي مظالم العباد ويتوجه إلى الله، إذا هذا مصلحة له. تاب توبة نصوحة، اتهم أنه موت بعد سنة، افتوى هو يؤمن بالمعاد، إذن حينئذ سوف يرد المظالم، يستغفر الناس الذين آذاهم بالكلام، يتهيأ لملاقاة الله، فهو هذا بمنظار آخر إصلاح له، سوف يحصل على الحياة الآخرة. بينما إذا من يقول له ويموت فجأة، لا مظالم العباد الطاهر، لا صف أمر مع الله، لا قضى الصلاة ولا قضى الصوم ولا تاب توبة نصوحة، إذن علمه بأنه سوف يموت بعد 4 أشهر أو بعد سنة إصلاح له لتسوية أموره مع ربه ومع الناس. هذا كله في الاستتام. أما الاستنساخ، نعم،
هذا ما قلت لأنه سوءا الصفات أو الأمراض
التي نعم
تتصوت في حال الصالحات
نعم
الأول يمكن الاستنساخ
للاستفادة من
الكليت.
نعم لا هناك نقول أن هذا المرض الذي أصاب كليته ليس وراثيا وإنما لشيء آخر غير وراثي، غير وراثي كأكله من مادة معينة فعمل هذا. الثاني إذا ما أكل من هذه المادة المعينة ما يحصل له، فالمرض الذي أصاب الأول ليس وراثيا، ليس وراثيا لعارض من العوارض. طيب نأتي إلى الاستنساخ. الاستنساخ يختلف عن الاستتام اختلاف أساسي. استتام نحصل توائم من مني مال رجل وبيضة امرأة، نلقح بالخارج فينقسم الاثنين، نرقع الجدار السمي، كل واحدة صارت خلية أم، أما عملية جنسية موجودة تلاقح، تلاقح. أما الاستنساخ، هذا الاستنساخ راح نحصل فرد بشر أو حيوانات ليس من التلاقح، ماكو مني وبيضة، ماكو هذا الاستنساخ، بلا حاجة إلى تلاقح خلايا جنسية ذكرية وأنثوية، هذا الاستنساخ. والنسخة التي نعملها تطابق النسخة التي أخذت منها 100%. يعني هذه النسخة التي احنا الآن نريد نسوي واحد مثلي يشبه لي، هذه النسخة تحتوي على التراث الإرثي الكامل الموجود فيه أنا اللي قاعد يقول مني يسوون استنساخ واحد مثلي، هذا يشبهني في الخريطة الجينية، يعني كل الصفات الإرثية مالتي موجودة فيه 100%، لا يتخلف عنها واحد. فالموجود النسخة التي نسويها مثل نسخ الكتاب المتشابهة، هذا يختلف عن الاستتام. الاستتام تلاقح خلايا ذكرية مني مع خلايا أنثوية بيضة، لا يكون سوف عملية نكسر هذه الأجنة، هنا لا، هنا ماكو تلاقح خلايا ذكرية بخلايا أنثوية، وإنما يجون للحيوان يأخذون منه خلية جلدية، خلية جلدية فيها 46 كروموزوم، هاي الخلية الجلدية بها نواة اللي بيها 46 كروموزوم وهي الصفات الوراثية سموها صبغية، مواد صبغية، يعني كل المواد الوراثية موجودة في هذه النواة. خارج النواة اكو سائل يسموه سيتوبلازم، ثم جدار الخلية الاول ثم جدار الخلية الثاني، جدارين اكو الخلية. ياخذون خلية جلدية من حيوان، ياخذون خلية جلدية، خب هاي 146 كروموزوم، وياخذون بيضة انثوية، هاي البيضة الانثوية 123 كروموزوم، يطلعون 23 كروموز من نواتها يذبوا برا، ويجيبون نواة تلك الخلية، بس النواة ياخذون، ما ياخذون السيتوبلازم، بس النواة يجيبون يخلوه بسيتوبلازم البيضة التي نزعت نواتها، نزعت النواة. اذا البيضة 23 كروموز، طلعوا هاي الخلية مالت البيضة ذبوه، ذيك الخلية 146 كروموز، طلعون بس النواة ما ياخذون السيتوبلازم، هاي النواة يجيبوها ما يخلوها في سيتوبلازم المرأة. هاي الخلية الجلدية هاي اذا تخليها تنقسم 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 تسوي لك امتار من الخلايا الجلدية، امتار خلية خلية ظروفها مع الانقسام تصير 2 2 4 6 18 كذا، وإذا يصير أمتار من الخلايا. الخلية الجنينية لا، خلية جنينية مع الذكر وأنثى يعني حيمن وبيضة، هاي إذا تنقسم 32 انقسام بس بعد تقف من الانقسام، كل قسم من الخلايا راح يسوي عضو من أعضاء الإنسان. ففرق بين الخلية الجسدية اللي بيها 46 كروموزوم وبين الخلية الجنينية اللي هم بيها 46 لكن ذكر وانثى حيمن وبيضة، هذه بقدرة قادر لما تصير 32 قسم تقف على الانشطار والانقسام والتكثر والتعدد بقدرة القادر، ليش ما ندري ما حيدري، تروح قسم تسوي اعضاء في البدن قلب وعين وايد ورجل وكلية ومعدة وآخر. اما تلك الخلية الجسدية الجلدية ليش لما الخلية تنقسم تنقسم يسوي لك أمتار من الخلايا، طيب لكن لما تجيب بس النواة مالذي بس النواة خليها في هذه البيضة منزوعة النواة، كأن تلك الخلية تتذكر تتذكر من كانت تذكر أجدادها اللي هو الخلايا الجنينية، فتعود إلها صفات الخلية الجنينية، من تخلي هذه الخلية النواة مال الخلية الجلدية في سيتوبلازم البيضة تتذكر زمن القديم الذي هي نشأت منه، وهي نشأت من الجنين حينئذ، وإذا هذا السيتوبلازم المرأة هذا السيتوبلازم البيضة يحفز هذه على الانشطار لتكوين جنين لا لتكوين خلايا جلدية، لا لتكوين خلايا جلدية. هاي النواة أحسن بدون تلقيح، ماكو حيمن ماكو حيمن، هاي النواة اللي جبتها خليتها في سيتوبلازم البيضة، هاي النواة سموها ضيفة، ضيفة اجتي من غير مكان، هاي عندها سيتوبلازم مستقل، هاي من الجيبة خليناها، هاي ضيفة، هاي ضيفة هنا السيتوبلازم مال البيضة كأنه يأمرها بالانشطار، يأمرها بالانشطار، لما يأمرها تنقسم، لكن تنقسم لا لأجل تكوين خلايا جلدية، تنقسم لتكوين جنين، تنقسم لتكوين جنين لا لتكوين خلايا جلدية. هذا الجنين سوف يكون صورة طبق الأصل لمن أخذت منه النواة، نواة الخلية. إذا أخذت نواة الخلية من حيوان ذكر إذا المولود ذكر، إذا أخذت نواة الخلية من من حيوان أنثى هذا صورة طبق الأصل لهذه الأنثى. غاية الأمر الفارق هو العمر، الفارق، ولا كل الصفات الوراثية موجودة في النسخة التي أوجدناها. هذا الاستنساخ، هذا الاستنساخ الذي يحدد جهة الانقسام، أنه أيتها نواة المأخوذة من الخلية الجلدية انقسمي بتكوين جنين لا بتكوين خلايا جلدية. الذي يأمرها السيتوبلازم مع البيضة هذا يأمرها، يقول انقسمي لتكوين جنين لا انقسمي لتكوين خلايا جلدية، لأن السيتوبلازم مع النواة راح جبناها خليناها هاي النواة في سيتوبلازم المرأة البيضة البيضة. فهنا الذي يحدد جهة الانقسام لتكوين جنين لا لتكوين خلايا جلدية السيتوبلازم مع البيضة هذا الذي يأمر. طيب هاي بما أن هذه الخلية أخذناها 46 كروموز أخذناها من جلد حيوان، هاي كل الصفات الوراثية موجودة في هاي 46 كروموز كل الصفات الوراثية، إذا سوف يكون هذا المولود مطابقا في الوراثة إلى هذا الذي أخذت منه الخلية. بعد ما عندنا 23 كروموز مال الرجل و 23 كروموز مال المرأة فالوليد يكون قد أخذ الوراثة من طرفين، ماكو عندنا هذا شبيه بذلك من صاحب الخلية 46 كروموز هي التي فيها كل الصفات الوراثية. بعد ما عندنا صفات وراثية أخذناها من طرفين، صفات وراثية أخذناها من واحد وهو صاحب الخلية صاحب النواة. إذن بتكرار هذا العمل يعني نأخذ من الحيوان 60 خلية 60 خلية ونأخذ 60 بيضة من حيوان آخر، هذه نواة البويضات 23 ذبها برا بالتقنية العالية، نأخذ النواة مع هاي 60 خلية نخليها في هذه السيتوبلازمات مع البيضة راح يصير عندنا 60 واحد متشابه 100% صفاتهم متشابهة مع 100% كلهم ذكور أو كلهم أناث وصفاتهم واحدة حتى بصمة الإبهام حتى هاي دي ان دي مال الدم الذي يشخص فيه الانسان كله متشابه. اذا نستطيع ان نحصل على نسخ كثيرة متشابهة 100% بغير عملية تلاقح جنسي ماكو تلاقح. اول من تنبأ بالاستنساخ البشري هو العالم النمساوي هوبرلاند عام 1902 يعني قبل أكثر من 100 سنة تنبأ قال التكاثر النسخي سيطبق يوما ما، تكاثر نسخي 100% تشابه سيطبق يوما ما. أنجز هذا العمل فعلا في عدد محدود من الحيوانات الدنيا كالضفدعة، أكو ضفدعة أفريقية ذات مخالب تختلف عن الضفدعة مالتنا، طبق الاستنساخ على الضفدعة الأفريقية ذات المخالب في الستينات 1960 من القرن العشرين حيث استعملت الأشعة فوق البنفسجية لإتلاف النواة في البويضة غير الملقحة بويضة أنثى، استعملوا الأشعة فوق البنفسجية لإماتة نواة هذه البيضة وهي 23 كروموز أماتوا البيضة غير ملقحة، ثم أدخل في هذه البيضة التي أماتوا نواتها أدخل في هذه البيضة عن طريق الجراحة المجهرية نواة خلايا جسمية مأخوذة من ضفدعة أخرى خلوها في نفس هذه السيتوبلازم مع البويضة التي أماتوا نواتها، شاهدوا جهازا معين للإرشاد داخل هذا السيتوبلازم سيتوبلازم البيضة داخل السيتوبلازم هذا أكو واحد مرشد للبيضة اللي جابوها لعبوا للخلية اللي جابوها خلوها في سيتوبلازم البيضة مال الضفدعة أكو واحد يرشد النواة للانقسام يأمرها بالانقسام إرشاد كأنه تلقحت بيضة أنثى ضفدعة مع حيمن ضفدع كأنه تلقحت. شلون الحيمن مال الضفدع إذا تلقح ببويضة ضفدعة؟ أكو أمر بالانقسام إلى تكوين ضفدعة. هنا ما عندنا حيمن، هنا عندنا سيتوبلازم مال البيضة فقط، وجبنا نواد ضفدعة خليناها. شافوا الإرشاد نفسه موجود، كأنه واحد يأمر النواد هذه بالانقسام لتكوين جنين. شاهدوا هذا، شاهدوا هذا. طيب هنا استمر الانقسام، استمر وإلى صارت ضفدعة، صارت ضفدعة لا من عملية جنسية لا من تلاقح. فطبقت هذه نظرية الاستنساخ في الستينات على الضفدعة، وطبقت في سنة 1996 على النعجة الدولية التي أنتم معاصرون لها وشاهدتم الضجة التي صارت في سنة 1996، لكن لم يعلنوا عنها، أعلنوا عنها في سنة 1997 أعلنوا عنها. هذه الضفدعة من الحيوانات الدنيا يسموها، بينما النعجة من الحيوانات الثديية التي تشبه الإنسان، التي تشبه الإنسان. في الضفدعة أحسن، في الضفدعة مو إلا أن توضع اللقيحة في رحم، يخلوها خارج الرحم يبطوها أجواء تنقسم فتصير ضفدعة. أما في النعجة لا، لابد أن يوضع في رحم، لابد أن يوضع في رحم. طيب هنا إذا طبق الاستنساخ في الستينات على الحيوانات الدنيا كالضفدعة، والضفدعة بيضتها كبيرة، البيضة مالت الأنثى، بينما في النعجة لا، البيضة جدا صغيرة، يعني تريد تقنية عالية. مع هذا وصلوا إلى استنساخ النعجة الدولي من أمها بهذه الطريقة، ما طريقة تلاقح، وإنما أخذوا خلية من ضرع نعجة، ضرع التي هذه الخلية لتكوين الحليب، ضرع مجد ضرعها، هذه الخلية أخذوها طلعوا النواة مالتها وخلوها في بيضة نعجة أخرى منزوعة النواة، خلوها. وإذا شاهدوا أنه أكو أمر بالانقسام لتكوين جنين، فحينما وضعوها في الرحم انقسمت فكونت جنينا وهي النعجة دولي. طيب هذه عملية الاستنساخ. إذا عملية الاستنساخ ليست عملية تلاقحية، ليست عملية تلاقحية. فالخلية هاي، الخلية هاي أم 46 كروموزم هاي، لو الخلية تنقسم تسوي لك أمتار من الخلايا، لكن من تشيل النواة تخليه في سيتوبلازم البيضة التي منزوعة النواة يتغير الوضع، يتغير الوضع. كأن هاي الخلية الجسدية، كأن هاي الخلية الجسدية تعود إلى صفاتها عندما كانت جنين، إذا خلوها في سيتوبلازم البيضة تتذكر تلك الأيام. فلما الخلية الجسدية أو الضرعية يفصلوها عن مكوناتها، يفصلوها عن السيتوبلازم مالتها، يخلوها في سيتوبلازم آخر مال البويضة، كأنه تعود إلى الذاكرة قديمة حينما كانت خلية جنينية، يعني مو هي أصلها كان خلية جنينية، فحينما تنقسم لتكوين جنين، جنين متنوع الأعضاء متكامل الوظائف. هذا العمل ليس إعجازا علميا وإنما إعجاز تقني، إعجاز تكنولوجي تقني. هذا مو معرفة جديدة، هذا مو معرفة جديدة، مو إعجاز علمي، هذا إعجاز تقني، يعني التقنية العالية خلتنا نوصل إلى هذا. معرفة جديدة ماكو، احنا ما ندري ليش هاي النواة ما تجلد، من يفصلوها عن مكوناتها، يفصلوها عن السيتوبلازم مالتها، يخلوها في سيتوبلازم البيضة المنزوعة النواة. ليش سيتوبلازم يعمر النواة من الانقسام لتكوين جنين؟ ما حد يدري، هذا مو انجاز علمي، تقنية عالية، هذا انجاز تقني تكنولوجي، يعني ادوات عندنا مهمة. طلعنا البيضة، طلعنا النواة التي هي نواة خلية 46 كروموز، خليناها في نواة في بويضة منزوعة النواة. ما ندري ليش هاي تنقسم ذا لتكوين جلد، تكوين خلايا جلدية. تروح تسوي انسان ليش؟ ما ندري، علم معرفة علمية ماكو، وإنما تقنية عالية، تقنية عالية. هنا الخلية الثدية هي مختصة لتكوين الحليب، هذه الخلية الضرعية الثدية متخصصة لإنتاج الحليب ومكوناته. أما الجينات الموجودة بها، الجينات الموجودة مو احنا عندنا كروموز 46 كروموز، كل كروموز بمئات الجينات، هذه الجينات في هذه الخلية كانت ساكنة معطلة في حالة سكون، لكن بمجرد أن تشيلها الخلية في تلك البيضة منزوعة النواة، هنا تثور شجون تلك الجينات المعطلة، كأنه تجيها الذاكرة للعمل، تبدأ حينئذ في تكوين جنين. فالكروموزومات 46 هي آلاف الجينات، لكن الجينات معطلة كانت، فلن نشتغل. لما خلناها في ذلك السيتوبلازم، وإذا صارت الشجون وقامت تعمل الجينات، جينات تعمل في انقسام الخلية لتكوين جنين. طيب هذا إذا هو ممكن في النعجدولي، ممكن، لأنه طبعا ممكن بصورة جدا صعبة، يعني زرعوا 277 نواة في 277 بيضة منزوعة النواة، أخذوا نواة 277 خلية، خلوها ب 277 بيضة منزوعة النواة، نجحت واحد. لكن هذه التقنية العلمية العالية هاي باكر يخلون نسبة النجاح 10%، بعد 10 سنين يصيرون نسبة النجاح 80%. تقنية تكنولوجية عالية عندهم. إذن سوف يكون في الحيوانات النجاح 100% مثلا. حينئذ إذا أمكن في النعجة وهي من الحيوانات الثدية، فهو ممكن في الإنسان، لأن المرأة لها ثدي ترضع به ولدها، النعجة هم عندها ثدي ترضع به. التشابه موجود بين الإنسان وبين النعجة لأنها من الحيوانات الثدية. لكن نسخ البشر أصعب من نسخ الضفدع. البيضة مالت الضفدع كبيرة، بيضة البشرية جدا صغيرة. بيضة مالت الضفدع يمكن أن نأخذ ننزع نواتها ونجيب نوات خلية ضفدع نخلي بها في الخارج فيصير ضفدع، أما بالنسبة إلى البشر إلا في الرحم. والبيضة مالت المرأة جدا دقيقة، أصغر من بيضة الضفدع بكثير، وأسرع منها عطبا، يعني بيضة الضفدع ما تخرب بسرعة، أما بيضة الأنثى تخرب بسرعة. لكن التقنية العالية والتقدم في التكنولوجيا سوف ييسر هذه الصعوبات في المستقبل. إذن الاستنساخ هذا عملية غير جنسية لإيجاد حيوانات أو بشر بدون عملية جنسية. يأتي الكلام على باقي السبت إن شاء الله.